الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقبل بداية الدرس نستأذن الشيخ بإعلانين. أما الأول فنعلن عن محاضرة الشيخ بعد صلاة المغرب اليوم بعنوان ضوابط التكفير في مسجد خليفة الجري المنقف، قطعة 1 شارع 116. والإعلان الثاني محاضرة الغد إن شاء الله بعنوان لئن شكرتم لأزيدنكم، الساعة 10 صباحا، 10 صباحا بمسجد أحمد المبارك الفيحيل، قطعة 10 على الطريق الساحلي بجانب مبنى الترجة وإدارة مساجد الأحمدي. قال الشيخ المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأمور نوعان: نوع لا يطيقه المكلفون، فهذا لا يكلفهم الله به لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية، وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو أمرهم به أو نهيهم عنه. فإذا حصل فيهم مشقة وعسر لأمر من الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير، إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات: التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النافلة مطلقا، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر وغيرها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها، والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم، أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، فيقول شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أبي عبد الله رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة الرابعة هي من القواعد الكبرى كما سبق الإشارة إلى ذلك، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العادة محكمة. هذه تسمى القواعد الكبرى الخمس. ومعنى قولهم المشقة تجلب التيسير، المراد بالمشقة هو الأمر الشاق المكلف المتعب، لأن معنى كلمة المشقة مأخوذ من هذا الأمر. لكن لابد أن نعلم أن المشقة على نوعين: مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. فالمشقة المحتملة لا تجلب التيسير ولا تجلب التخفيف، إنما المراد بذلك المشقة الغير محتملة. ثم أن المشقة أيضا على نوعين: هناك مشقة ملازمة لا بد من وجودها مع وجود العبادة، مثل المشقة في الوضوء بالماء البارد، والمشقة الموجودة في الصيام، والمشقة الموجودة في الجهاد، والمشقة الموجودة في قيام الليل، وهكذا. فهذه المشقة لا تجلب التيسير، إنما المراد بها المشقة الغير ملازمة الغير معتادة، وهما تسمى بالمشقة الطارئة، الشقة الطارئة العارضة التي تعرض على المرء، مثل المرض الذي يصيبه، أو السفر مثلا، أو الحيض بالنسبة للمرأة أو غيرها. فهذه هي التي تعرض على المكلف، فهي التي يلزم منها التخفيف. وقولهم تجلب، الجلب بمعنى الطلب وبمعنى الوقوع، والتيسير معناه التخفيف، وهو ضد المشقة وضد الأمر الشاق، وهو اليسر والتخفيف. أما المعنى الإجمالي للقاعدة، فإن معناها الإجمالي أنه إذا عرض للإنسان مشقة في عبادة أو طاعة من الطاعات، هذه المشقة غير محتملة وغير معتادة ولا ومنفكة عن العبادة وطارئة، فإن ذلك سبب في تخفيف هذه العبادة، إما بسقوطها كلياً أو بسقوط بعضها أو بعض أركانها أو بعض واجباتها. مثال ذلك كمن شق عليه الصلاة قائماً يصلي جالساً، أو من شق عليه أن يصلي قائماً فإنه يصلي، من شق عليه أن يصلي قاعداً فإنه يصلي على جنب. كذلك من شق عليه الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام إذا كان يشق عليه مشقة، أو ينتقض إلى القضاء بمعنى يفطر ثم يقضي هذا اليوم الذي أفطره. أما الدليل للقاعدة فأشار إلى المؤلف، قال: وذلك لأن الشرع ما بناه على الرأفة والرحمة والتسهيل. فالمؤلف هنا استدل لهذه القاعدة بمقصد من مقاصد الشريعة، فإن من مقاصد الشريعة اليسر والرأفة والتيسير، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وذكر من أمثلة ذلك قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل أي ما أوجد عليكم في الدين، أي في الشريعة والأعمال التي طلبت منكم أو النواهي التي طلب منكم تركها، من حرج أي مشقة. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، فمنها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك أيضا باقي هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن الخطأ والنسيان أمر ليس باختيار المكلف، فلو أنه أخذ عليه لكان على ذلك في ذلك مشقة عظيمة عليه، مشقة لا يستطيع احتمالها، لأن هذا أمر خارج عن إرادته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمور بعض الأمور الشاقة التي فرضت على الأمم السابقة من قبله، فإن الرجل كان إذا عصى فتوبته لا تقبل إلا أن يقتل نفسه، وكان إذا أصابه النجاسة في ثوبه لا يطهر ثوبه حتى يقرضه بالمقاريض، وغير ذلك من الأمور والآثار التي وضعها الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من أدلة هذه القاعدة كثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، القول يسروا ولا تعسروا، فإنما بعثتم ميسرين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد أو أحد إلا غلبه. وكذلك لما هذه في الأدلة العامة، وكذلك في الأدلة الخاصة لما قام جماعة من الصحابة يريدون التبتل ويريدون الزيادة في العبادة نهاهم عن ذلك، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى بعض الصحابة قد حج وهو كاشف الرأس وقد حج صائما وماشيا، فأمره أن يفطر وأن يستظل وأن يركب، وقال إن في عذابي إن لله غنى عن عذاب هذا نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب أيضا مثلا عدم محبة وعدم مشروعية النذر، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر أو يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله سبحانه وتعالى عليه. ومن الأدلة أن الله سبحانه وتعالى أيضا رفع الرهبانية عن هذه الأمة إلى غير ذلك من الأدلة المتواترة الكثيرة تدل على الأصل. ثم قال المؤلف: فالأمور نوعان، نوع لا يطيقه المكلفون فهذا لا يكلفهم الله تعالى به، وهو ما قلنا لكم أنه المشقة الغير مقدور عليها، المشقة الغير معتادة، ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه لكونه لا يقتضي حكمة إلا الله سبحانه وتعالى، ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه لكونه لا تطيق أو لا تقتضيه الحكمة الإلهية. وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه، فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير، إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه. فإذا الأمور، هناك من الأمور ما لا يستطيعه الإنسان، إما لا يستطيعه عقلا مثل الطيران في الهواء أو المشي في الهواء أو المشي على الماء أو مثلا أكل الحجارة أو أكل الحديد، فلم يكلفنا الله بشيء لا يمكن أن يوجد عقلا أو لا يوجد طبعا، كأكل الحجارة أو أكل الجمر، أو لا يمكن شرعا كالمشاق العسيرة التي ليس من مراد الشارع التكليف بها. فإذا الممنوعات أو المحالات إما أن تكون محالة عقلا أو محالة طبعا أو محالة شرعا. ومن هذا الباب قال العلماء: لا يكلف الله تعالى بالمحال. وخالف في هذا أهل الاعتزال وأهل الكلام، فقالوا يمكن أن يكلف الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالمحال. قالوا يمكن أن يكلف الله بالمحال، وهذا القول قول باطل يعارض القرآن والسنة ويعارض أيضا المعقول. لكن شبهتهم أنهم قالوا إنه إنما جاز التكليف بالمحال لكون الله أذن للعباد أن يدعو الله سبحانه وتعالى برفعه، ولا يدعى إلا برفع ما يمكن وقوعه. فالجواب عن هذا أن يقال أن هذا استدلال في غير محل الاستدلال، بل إن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بأن نسأله ألا يكلفنا ما لا نطيقه، فهذا شامل للمطاق واقعا، وليس المراد به المحال عقلا، لكنه مطاق واقعا أو حسا، ولكن مع كلفة شديدة يدخل فيها على المرء حرج ومشقة عظيمة. وهذا ما سأل أو ما أذن الله تعالى بسؤال العباد رفعه، أن يسأل العباد ربهم أن يرفعه، فكان استدلالكم في غير محل الدليل. وتعرفون أيها الإخوة أن كل مستدل بدليل إذا لم يكن فيه أحد هذه الشروط الثلاثة فدليله باطل. أولا صحة الثبوت، فلو استدل بدليل ضعيف فدليله باطل ولا يفيد حكما. ثانيا صحة الاستدلال، صحة الاستدلال، وهذا يعرف من خلال المعاني اللغوية وكذلك القواعد الأصولية والقواعد الاجتهادية والدلالات. فالأمر مثلا لغة يدل على الطلب ولا يدل على عدم الطلب، والنهي مثلا يدل على الترك ولا يدل على الفعل، وهكذا. وهذه الدلالات واضحة، أو الدلالات الأصولية أن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، وهكذا. فلا بد من وجود صحة الاستدلال. الثالث السلامة من الاعتراض، أن يكون الدليل سليم من الاعتراض. فلو اعترض أو استدل بدليل عليه اعتراض فلا يخلو الحال من أمرين، إما أن يكون الاعتراض ضعيفا ويمكن الإجابة عليه فالدليل سليم، لأنه ليس كل احتمال جاء معتبر إلا احتمال له حظ من النظر. ولذلك عندنا هنا قاعدتين في هذا الباب، قاعدة أن الاحتمال يبطل الاستدلال، هذه قاعدة صحيحة، لكن متى يعمل بها؟ إذا كان الاحتمال قويا والاعتراض قويا لا يمكن دفعه. والقاعدة الثانية ليس كل احتمال معتبر، القاعدة الثانية ليس كل احتمال، متى نعمل بها؟ إذا كان الاحتمال إيش؟ ضعيفا أو يمكن الإجابة عنه. ولذلك الاحتمال على احتمالين أو على نوعين، دليل تطرق إليه الاحتمال وهو احتمال قوي فهذا هو المراد بالشرط الذي ذكرناه، وهو الشرط الثالث أنه لا بد أن يسلم الدليل من إيش؟ من الاعتراض. أو الحالة الثانية أن يكون الدليل أو الاعتراض ضعيفا، لأنه ما من دليل وخاصة الأدلة الظنية إلا وعليها اعتراض، إلا ولا تسمل من الاحتمال، لكن متى ما كان الاحتمال ضعيفا أو يمكن الإجابة عنه فإنه لا يعمل به. فعلى كل الدليل لا يعتبر دليل إلا إذا اشتمل على هذه الشروط الثلاثة، دائما رددوها. وأنا أقول لكم أي مسألة خلافية لو حررت هذه الأدلة لوجدت أنها ليست خلافية، لو كل مسألة خلافية نظرت في أدلة القول الأول والثاني والثالث والرابع فتفحصتها تجد أنها إما دليل غير صحيح أو دليل صحيح لكن الاستدلال غير صحيح، أو دليل صحيح والاستدلال صحيح لكنه لا يسلم من إيش؟ من اعتراض، واعتراض قوي يبطل الاستدلال به. فعندما يتفحص طالب العلم أي مسألة خلافية يتفحصها بهذا التقعيد يجد أنه يزول الخلاف، وهي أيضا ما يمكن أن يقال عنه، كل ما حرر الخلاف كلما ارتفع الخلاف، كل ما حرر طالب العلم الخلاف كلما ارتفع الخلاف ولا يبقى خلاف، لأن تحرير محل النزاع يجلي لنا صورة المسألة ويوضحها. على كل حال المؤلف هنا نوع المحال أو جعل الممنوع أو المشقة على نوعين، مشقة محالة هذا لا يمكن التكليف ولا تقتضي حكمة الله أن يكلف العباد بها، مثل ما قلنا المشي على الماء أو الطيران في الهواء أو أكل الحجارة أو نحو ذلك، وأمر مشقة محتملة فهذه المشقة إذا كانت غير على نوعين: مشقة ملازمة، إما أن تكون محتملة فهذه لا تكون سبب للتخفيف، أو تكون غير محتملة وغير معتادة وطارئة وليست لازمة فتقتضي التخفيف. فكأن المؤلف هنا يشير إلى هذا التأصيل العظيم. وفي هذا أيضا بيان لشروط العمل بالمشقة ومتى تكون المشقة جالبة للتيسير. المشقة تقول جالبة للتيسير إذا تحقق بها شروط. الشرط الأول أن تكون غير محتمل. الشرط الثاني أن تكون غير ملازمة، وهذا سبق شرحه. الشرط الثالث أن تكون واقعة غير متوهمة، يعني ما يكون الإنسان يظن يقول والله أنا يمكن لو أني صمت اليوم يمكن يجيني مرض، يمكن يجيني مرض وما أقدر أصوم فأنا ما بفطر اليوم. هنقول لا، لازم تكون متحققة واقعة. أما إذا كانت متوهمة فإنها إيش؟ لا تكون سبب للتخفيف، لا تكون سبب للتخفيف. الشرط الرابع ألا تعارض مقصود الشارع، ألا تعارض مقصود الشارع، لأن قد يقصد الشارع من العبادة نوع من المشقة. قد يقصد الشارع من العبادة نوع من المشقة، كما أن الجهاد فيه مشقة عظيمة وهي مقصودة للشارع ولا غير مقصودة؟ مقصودة. كذلك المصائب التي تصيب الإنسان فهي مقصودة للشارع، فيها رفع للخطايا ومحو للخطايا ورفع للدرجات وتمحيص للذنوب وغير ذلك. فإذا كانت مقصودة للشارع فإنه لا ترفع أو لا تدفع. وهذه الشرط الحقيقة داخل في الشرطين السابقين، لأنه غالبا المشقة الملازمة المحتملة هي المشقة المقصودة لمراد الشارع، لأنها ملازمة للعبادة ولا تنفك عنها، وهي في ذات الوقت أيضا محتمل، وهي في ذات الوقت أيضا يعني يمكن تحملها، يعني معنى محتملة يعني يمكن تحملها وليست يعني مما لا يمكن تحمله. فهذه الشروط مما يدفع بيته. ثم قال: ويدخل تحت هذه القاعدة أنواع الفقه في العبادات التيمم عند المشقة. وهذا ما كأن فيه إشارة المؤلف إلى أسباب التخفيف. أسباب التخفيف كثيرة جدا، يمكن أن نقول جميع عوارض التكليف من أسباب التخفيف. وعوارض التكليف يمكن نقسمها إلى قسمين: عوارض سماوية أو قهرية يعني ليست باختيار المكلف، وعوارض اختيارية. فمثلا العوارض السماوية كثيرة جدا، فمنها المرض، فالمرض سبب للتخفيف ولذلك يسقط به بعض الأحكام الشرعية، كالمرض يكون سببا لجواز الفطر في السفر، جواز الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومنها العتهة، نذكرها باختصار سريع جدا، ومنها الخطأ، ومنها النسيان، ومنها الإكراه، ومنها الصبا، قول الإنسان صغير فخفف الشارع عنه أحكام كثيرة، ومنها أيضا الحيض الذي يصيب الإنسان أو تصيب المرأة الحيض، ومنها أيضا الخرف وهو كون الإنسان يبلغ من العمر عتية، ومنها السهو فالإنسان يسهو في صلاته وربما يصلي صلاة الثلاثية رباعية وربما الرباعية ثلاثية وهكذا. فهذا السهو من أسباب التخفيف، ولذلك لا يلزم بإعادة الصلاة وإنما يلزم بسجود سجدتين وهكذا. كذلك والأسباب القهرية كثيرة جدا. ومن الأسباب أيضا الأسباب أو العوارض الاختيارية مثل السفر، السفر عارض اختياري، عارض اختياري. ومثله أيضا الجهل، ولذلك كان الجهل عذرا شرعيا، فلا يكلف أو لا ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وكذلك منه السفه، كل إنسان ما يحسن البيع وما يحسن الشراء، فتصرفه لا يعد. يعني لو أن إنسان باع شيء وهو لا يحسن البيع والشراء، فنقول هذا البيع غير نافذ، غير نافذ، فيخفف عنه في هذا التصرف ولا يعد بتصرفه. أو مثلا وهب، لو وهب إنسان سفيه بيته، فنقول هذا الوهبة الهبة غير نافذة، لأنها هبة من إيش؟ من سفيه. وهكذا على كل حال، هذه أسباب التخفيف. ثم إن التخفيف أيها الإخوة يكون بعدة طرق في الشريعة الإسلامية. إما أن يكون التخفيف بالنقص كما في صلاة القصر، كانت الصلاة أربع في الحضر فخفف في السفر فنقص منها وأصبحت كم؟ الرباعية، ركعتين. وإما أن يكون بالبدل، كما أن التيمم أو الطهارة تجب بالماء، فإذا تعذر عليه أن يتوضأ كان مريض ولا يستطيع يتوضأ بالماء، فإنه يتوضأ بإيش؟ يتطهر بالتيمم. التيمم يكون بدل عن الماء. وإما أن يكون التخفيف بالتغيير، تغيير الشيء كامل. وإما أن يكون بالإسقاط، وإما أن يكون بالإسقاط. التغيير صفته كمن لا وجب عليه أن يصلي قائما فلم يستطع فيصلي جالسا، أو بالإسقاط كمن عجز عن الكفارة، كذلك الرجل الأعرابي الذي قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة فلم يستطع فانتقل إلى بدلها وهو الإطعام، الصيام، فلم يستطعه، انتقل إلى بدلها وهو الإطعام فلم يستطعه، فأسقطت عنه الكفارة كلية. ولذلك كما مر علينا في القاعدة السابقة أن الواجب يسقط بإيش؟ بالعجز. الواجب يسقط بالعجز. هذه نوع من أسباب التخيير. ومنها التخيير أيضا، من أسباب التخفيف التخيير، كما في كفارة اليمين، وكما في كفارة فعل المحظور، فمن حلق رأسه وهو محرم فهو مخير بين ثلاثة أشياء، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكفارة اليمين أيضا خير بين ثلاثة أشياء، فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذه صور من صور التخفيف، وأشار إليه المؤلف إشارة حينما قال في العبادات التيمم عند المشقة على حسب تفاضله، والقعود في الصلاة عند المشقة. كل هذه صور من صور التخفيف في النافل. وقصر الصلاة، قصر الصلاة هذا تخفيف بالنقص، والجمع بين الصلاتين هذا تخفيف بالتغيير، ونحو ذلك من الرخص وغيرها. ومن التخفيفات أيضا إعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. وهذا دليل على أهمية هذه القاعدة وألا تدخل في جميع أبواب الفقه في باب العبادات والمعاملات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل، وهذا يسمونه تخفيف بالنوع، تخفيف بالنوع. ومنها تخفيف باعتبار الفاعل، وهناك نوع تخفيف باعتبار المفعول به، وهناك تخفيف باعتبار الواقع. فباعتبار الفاعل الواجب المعين والواجب البدني، باعتبار الفاعل الواجب الكفائي والواجب العيني، وباعتبار الفعل الواجب البدني والواجب العيني، وباعتبار الحال إذا تعذر معرفة القبلة صلى إلى أي جهة. إذا كان إنسان ما يمكن يعرف القبلة فقال الله تعالى فثم وجه الله، يعني أينما ولى وجهه وأينما صلى فصلاته صحيحة، لأنه تعذر معرفة الحال. وكذلك إذا تعذر معرفة اليقين يصال إلى الظن أو يصال إلى الشك، وهذا يأتي أيضا في قاعدة اليقين. نعم، القاعدة الخامسة.
حسن الله عليكم.
طبعا المؤلف هنا في قواعد أخرى تنبثق من هذه القاعدة، يعني يشير إليها المؤلف في ثنايا الباحث، وربما يعني يذكرها كقواعد مستقلة وهي داخلة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة تجلب التيسير لها شبه جدا بقاعدة الضرورات. قاعدة الضرورات. ومن القواعد المنبثقة عن هذه القاعدة قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، إذا اتسع إيش ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا ضاق ومثال هذه القاعدة كل الأمثلة السابقة تصلح مثال لها. فعندما ضاق على الإنسان أن يأتي بالصيام اتسع له الأمر، فأصبح ينتقل إلى الإطعام إذا لم يستطع الصيام. كذلك إذا تعذر عليه الإتيان بالواجب الأساسي انتقل إلى بدله، كمن تعذر عليه الوضوء بالماء فإنه يتسع له الأمر فيجوز له أن يتطهر بإيش؟ بالتيمم. لكن لو اتسع الأمر أصبح عنده ماء وأصبح عنده تراب، في هذه الحالة نرجع نضيقه، إذا اتسع الأمر إيش ضاق، فنقول له لا يجوز لك أن تستعمل التراب، بل يجب أن يضيق عليك الأمر فلا يجوز لك إلا استعمال إيش التيمم. كذلك الحال إذا كان قادر على أن يصوم فنقول لا تذهب للإطعام، بل الآن الأمر ضاق عليك، ما دام اتسع أنك قادر تطعم وقادر تصوم فإن الأمر ضاق الآن، ما دام اتسع فإنه ضاق، فنقول لا يجوز لك أن تطعم، ولو أطعمت ما أجزأ عنك، كما أنك لو تيممت وأنت قادر على الوضوء فإنه لا تصح صلاتك ولا يجزأ عنك. نعم.
السلام عليكم. قال رحمنا الله تعالى وإياه القاعدة الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. هذه القاعدة عظيمة النفع واسعة الفروع، وهي تشتمل على أربع قواعد. إحداها قوله: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات، فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة، فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذلك الثوب المغصوب أو المحرم كالحرير للذكر، والوضوء بالماء المغصوب، وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح. وإن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا، بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى قدم أرجحهما، فإذا كان أحدهما مسنونا والآخر واجبا فإنه يقدم الواجب، ولهذا لا تصح النفل المطلق ممن عليه فوائد. وإذا أقيمت الصلاة وأضاق الوقت لم تصح النافلة، وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه، وكذلك من عليه حجة الإسلام لم يصح تنفله بالحج ولا أن يحج عن غيره، وإن كان واجبين قدم أوجبهما وآكدهما، فيقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر، ويقدم حق الله تعالى الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهم، ويقدم حق الزوج على حق الوالدين، ويقدم فرض العين على فرض الكفاية، وإن كان مستحبين قدم أفضلهما، فتقدم الرواتب على غيرها، ويقدم من العبادات ما فيه نفع متعد على ما نفعه قاصر، وقد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره، وذلك بأن يقترن بالعمل المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله على الفاضل. فمن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مأمورًا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وبعدها، والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابها تكون أفضل من القراءة في ذلك الموطن، مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء، ولكن لما اقترن به من التخصيص صار أفضل. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملاً على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به ونفع متعد لا يحصل بالفاضل، وفي المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه لمن سأله عن بعض الأعمال فقال: انظر لما هو أصلح لقلبك فافعله. وأسباب التفضيل كثيرة جدا، وفيما أشرت إليه كفاية تنبه على ما وراءها، وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما، أي أخفهما، فإن تزاحم مكروه ومحرم بأن يكون لا بد من فعل أحدهما فعل المكروه لدفع الحرام، ارتكابا لأهون الشرين، مثل أن يشتبه مال مشتبه بمال حرام ولم يكن له بد من أحدهما، وإن تزاحم محرمان فعل أهونهما، فتقدم ثياب الحرير على الثياب المغصوبة، ويقدم في المخمصة الميتة التي تحل بالذكاة كميتة الشاة ونحوها على الميتة التي لا تحلها الذكاة كالكلب ونحوه، وإن تزاحم مكروهان فعل أخفهما، فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد كثر فيه الحرام، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته.
نعم، هذه القاعدة ذكرها المؤلف، ودائما الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يعني تجيش مشاعره إذا ذكر هذه القاعدة، ويهتم بها اهتمام عظيما جدا، لأن هذه القاعدة الحقيقة هي أم القواعد كلها، وهي أصل دين الإسلام، بل هي أصل لصلاح الدنيا والآخرة، ولذلك تعتبر هذه القاعدة هي أس القواعد كلها، وإن كان المؤلف جاء ببعض فروعها، وهي قاعدة المصالح والمفاسد. فما هي المصالح وما هي المفاسد؟ المصالح هي المنافع، والمفاسد هي المضار، والمصالح ضابطها هي ما أمر به الشارع، إما أمر وجوب أو أمر استحباب أو أذن به الشارع ولم يأتي ما يحرمه أو يمنعه. فإذا أي شيء في هالدنيا سواء من أمور الدين أو الدنيا، إذا لم يأتي نص بتحريمه أو بكراهته فضابطه أن نسميه إيش؟ مصلحة، نسميه مصلحة، هذا هو أحسن ضابط في ضبط المصالح. وعكسه المفاسد، أن أي شيء جاء في الدين الإسلامي ما يدل على تحريمه أو يدل على كراهته فيسمى إيش؟ مفسدة، أي شيء. ولذلك شيخ الإسلام عبد الرحمن رحمه الله تعالى السعدي قال في هذا الأصل، قال: ما من شيء في الدنيا فيه نفع ديني أو دنيوي إلا وقد أمر الشارع به، إما أمر وجوب أو أمر استحباب، وما من شيء فيه مفسدة دينية أو دنيوية إلا والشارع نهى عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. وهذا الحقيقة الكلمة الجامعة من الإمام عبد الرحمن، يعني كلمة مهمة جدا وأصل عظيم جدا. وهذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد والمراد بها المنافع والمضار، تجد أن أي شيء في الدنيا من حيث المنفعة والضر لا يخلو من كم شيء؟ من خمسة أوجه. من كم وجه؟ خمسة أحوال أو خمسة أوجه. الوجه الأول أن يكون فيه نفع محض، يعني أن كله نفع ما فيه مضرة أبد، وهذا كالإيمان وكالصلاة، وقد يكون فيه ضر محض. النوع الثاني أنه كله ضرر محض كالشرك والكفر وأكل السم ونحو ذلك، وقد يكون هو النوع الثالث. وهذا النوع الثالث يمكن قسمه نقسمه إلى ثلاثة أقسام. النوع الثالث ضابطه ما فيه نفع وإيش وضرر، يعني يكون فيه نفع ويكون فيه ضرر. النوع الثالث ما فيه نفع وإيش وضرر، يعني ليس هو خالص في النفع وليس هو خاص في الضرر. وهذا النوع يمكن نقسمه إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. وإذا جمعنا هذه الثلاثة الأقسام إلى القسمين الأولين كم يصير الأقسام؟ خمسة. فالقسم الثالث نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما فيه نفع وضرر لكن نفعه أكثر، ما كان فيه نفع وضرر، ما فيه منافع وفيه مضار لكن منافعه أكثر. وهذا في مثل البيع والشراء، ومثل ركوب السيارة، السفر في السيارة والسفر في الطائرة. فالإنسان ربما يسافر بالطيارة أو بالسيارة ويحصل عليه حدث، هل هذا في ضرر ولا ما في ضرر؟ في ضرر، لكن الأكثر أنه يسافر في السيارة آلاف المرات ويبيع ويشيل عليها بضائعه ويفعل ويفعل فيها أشياء منافع عظيمة جدا. فالمنافع أكثر من الإيش؟ من المضار. المنافع أكثر من المضار. القسم الثاني من أقسام القسم الثالث ما فيه نفع وضرر ولكن ضرره أكبر، ما فيه نفع وضرر ولكن ضرره إيش؟ أكبر. كما ذكر الله تعالى عن الخمر والميسر في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله ذكر أن فيهم منافع وفيهم مضار، لكن المضار أكثر وأغلب من الإيش؟ من المنافع. وهذا كما يقول أيضا في اقتناء القنوات في البيوت، وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة اللي مرت علينا، قاعدة سد الذرائع، لأن الشيء إذا كثر مفاسده فمن باب سد الذريعة عن الحرام يحرم. القسم الأخير الثالث ما فيه منافع ومضار ولكن على وجه التساوي، يعني تساوت المنافع فيه والمضار. إما هذه الأشياء اللي ذكرنا يعني من حيث النفع الضر، إما باعتبار الحقيقة أو باعتبار غلبة الذهن، ما يغلب على ذهن المكلف أو ذهن إليش المجتهد، يعني الإنسان متعبد بإيش؟ بغلبة الظن. ولذلك من باب التقعيد أن نعرف أن التقعيد ثابت، لكن مسألة الأمثلة أو غير تجد أن ربما يغلب على ظنك أن نفعها أعظم، وعند غيرك يغلب على أن الضرر أعظم. لكن نقول هذا إما باعتبار الحقيقة أو باعتبار غلبة الظن. ويمثل لهذا القسم الثالث بتعلم علم النجوم أو تعلم علم المنطق. تعلم علم المنطق والفلسفة ونحو ذلك أو تعلم علم النجوم قد نقول إنه تساوى ضرره ونفعه، تساوى ضرره ونفعه. هذه الأشياء إذا نظرنا إليها من هذا الجانب نجد أن ما فيه نفع محض وما فيه نفع أكثر فإن الأصل إباحته وأنه مباح أو مأمور به. أما ما كان نفع ضرره محض القسم الأول، أو كان ضرره أغلب، أو كان ضرره مساوي، فالأصل تحريمه، فالأصل أنه حرام إذا كان من الأقسام الثلاثة الأخرى. القسم الأول أن يكون ضرره محض مثل المخدرات، الآن لما ظهرت كل العلماء وأجمعوا على أنها حرام لأنها من حيث النفع والضر فيها ضرر محض، فيها ضرر محض، فهي دمار للمجتمع ودمار للإنسان نفسه وفساد له دينا ودنيا وأسرة وكل شيء. أو يكون مثلا ضرره أكبر، فيه نفع وضرر وضرره أكبر، فإن العلماء أيضا قالوا بحرمته لأنه يعتبر حرام. وقلنا هذا باعتبار كما قلنا الواقع وباعتبار غلبة الظن. فمثلا لو إنسان اقتنى هذه الدشوش ويرى أنه في بيتها ضررها أكثر من نفعها، يعني أولاده وهاله يناظرون الحريم ويناظرون الموسيقى ويناظرون القنوات البدعية التي تنشر البدع والشرك، فيصبح هذا الأمر حرام ولا محرم؟ حرام، لأن الضرر أغلى. كذلك لو أن إنساناً أخذ يلعب بعض الألعاب وكان الغالب في هذه اللعب أن تلعب بالأمور الحرام كالذي يلعبها بالمال كالنرد والشطرنج أو غيره ويعمل بها أمور محرمة، نقول هذا فيها ضرر وفيها نفع لكن الضرر أعظم فتكون حرام، تكون حرام. كذلك ما تساوى نفعه وضرره فإنه يعتبر حرام من باب درء الفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا اجتمعت مصلحة أو مفسدة قدمت المفسدة، إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة قدمت الإيش؟ المفسدة. هذا التأصيل يبين لنا هذه القواعد الأربعة التي ذكرها المؤلف، يبين لنا هذه القواعد الأربعة التي ذكرها المؤلف. القاعدة الأولى درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والقاعدة الثانية تزاحم مصلحتان تقدم الأرجح منهما، والقاعدة الثالثة إذا المفضول قد يعرض له ما يجعله أفضل من الفاضل، والقاعدة الرابعة إذا تزاحمت مفسدتان فإنه يفعل أقلهما وأهونهما. فأما القاعدة الأولى وهي درء المفاسد مقدم أو أولى من جلب المفاسد، قولهم درء معنى كلمة درء أي دفع، معنى كلمة درء أي دفع، والمفاسد عرفنا أنها المضار الدينية والمضار الدنيوية، ما فيه مضرة دينية أو دنيوية. أولى أي يقدم وأحرى وأفضل من جلب أي طلب، لأن الجلب كما عرفنا بمعنى الطلب المصالح، والمصالح هي المنافع. وهذه القاعدة الحقيقة مع القواعد الأخرى لها أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة. فمن القرآن مثلا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإنه إذا كان المجتمع المسلم ضعيف ولا يستطيع أن يقيم حد الردة على الكفار، أو أنه يلزم من سب آلهة الكفار أن يقوموا ويتجرأوا على سب الله، فإنه يحرم على الإنسان أن يسب الكفار آلهة الكفار، لأن هذا من هذا الأصل. كذلك مما هذا الأصل كثير من الأمور والتشريعات الإسلامية، فمثلا الجهاد كان حرام ولا يجوز لما كان المجتمع المسلم ضعيف، فالله سبحانه وتعالى حرم عليهم الجهاد لأنه سوف يترتب من وجود الجهاد وجود مفسدة أعظم منه، فالجهاد فيه مصلحة ولكن يترتب عليه مفسدة أعظم. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان المجتمع ضعيف والقوة والسلطة للشرك والكفر وصناديد وأهل الإسلام في ضعف، فإن الله حرم عليهم الجهاد كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. مش معنى كفوا أيديكم؟ أي لا تجاهد، لا يجوز لكم الجهاد، فحرم عليهم الجهاد. وهذه الآية الصحيح أنها ليست منسوخة بل هي إيش؟ محكمة. فكلما كان أهل الإسلام في ضعف لا يستطيعون أن يجابهوا أهل الكفر فإن الجهاد يعتبر عليهم حرام كزمننا هذا. ولذلك كان شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين يقول: هل من العقل أو من الحكمة أن نجاهد الكفار بسكين المطبخ وعصا الراعي؟ فما عندنا من القوة مثل ما عندهم، ولا حتى ربع ما عندهم أو نصف ما عندهم. فإذا ليس من الحكمة ولا من العقل شرعية الجهاد في مثل هذه الصور، بل الأمر أن يدعو الإنسان ويشرع في الدعوة والصلاة والصيام والالتزام بدين الله حتى يقوى شأنه، كما قوي شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت له شوكة وقوة لما هاجر إلى المدينة فنزلت آية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. فعلى كل، ومن هذا الباب أيضا تحريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتب عليه مفسد، فإنه إذا كنت بتأمر بهذا الأمر وبيترتب عليه مفسد أعظم فإن هذا لا يجوز. ومن الأدلة الخاصة على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقد وجد الكعبة بنيت على غير قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنه خشي إن هدمها وبناها على قواعد إبراهيم أن يرتد أهل مكة ومن حولهم من القرى، فقال لزوجه عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح المتفق عليه: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. ومن الأدلة الخاصة أيضا قصة ذي الخويصرة وهي مشهورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في معركة حنين ودخل الناس في دين الله أفواجا وخرج إلى قتال ثقيف وأهل الطائف ونحوهم، فإنه كان معه من الناس من كان إسلامه حديثا، وكان معه من الناس من لم يسلم بعد. فلما قسم الغنائم على هؤلاء الكفرة حتى يجعلهم يعني يحببهم في الإسلام ويرغبهم في الإسلام وهم من صناديد العرب ومن قادة العرب، قام رجل فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فلما هم أصحابه بقتله قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والحقيقة أنك لو تأملت جميع شرع الله من أوله لآخره لوجدته مؤيدا لهذه القاعدة العظيمة، لأن هذه القاعدة مبناها على شرع الله وهي أس وأساس على بناء شرع الله سبحانه وتعالى، والدين كله من أوله لآخره ينبني على هذه القاعدة، فهي قاعدة عظيمة كما ذكر الشيخ. ثم قال الشيخ: اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، وكما أن المصالح الواجبات والمستحبات. فما أجب الكلام الشيخ السعدي، عجيب. الشيخ السعدي الحقيقة علامة، وسبحان الله كلامه تجده سهل، لو قرأه الإنسان قال هذا إيش هذا سهل، أنا أقدر ألف مثله 10,000، لكن بالحقيقة ما تقدر ألف ولا ربعه، لأن الشيخ يتكلم بالكلام البسيط لكن تجد له مدلولات عظيمة. فشوف هذا الكلام، يعني قل أن تجده عند غيره. قال لي كلمة فاسد ريحت، بدل ما يجيب له معناها لغويا واصطلاحي، قال فاسد كل شيء حرمها الله فهو مفسد. شفت شلون؟ العامي فهم وطالب العلم أعطوها الشارح الشيخ ضابط ما يتخلف ولا يتغير، الصغير ولا كبير. يا سبحان الله على علم هذا الرجل. ثم قال المصالح هي الواجبات والمستحبات، أعطاك ضابط لا يختلف أبد. وهذا مما يبين لنا أن من يحتج بهذه القاعدة من أهل البدع والضلال والليبراليين وغيره أنه في الحقيقة احتجوا بما ليس بإيش؟ بحجة. بعض أهل البدع يقول لك من باب المصالح يا أخي خلنا نفجر بإسرائيل ونفجر بأمريكا ونفجر بالمسلمين عشان يصير لنا حنا يا أهل السنة هيبة وخوف. هل هذا أمر به الشارع؟ أمر وجوب ولا استحباب؟ لا، ما أمر به. إذن من جاء هذا؟ من عقولهم السفيهة. ها؟ مثل بعض الليبراليين يقول لك من المصلحة أن المرأة يعني تعمل، وليش المجتمع معطل نصفه؟ ليش المجتمع يتنفس بنصف رئة؟ هذه عار شرع الله. الله يقول قرنا في بيوتكم، فكون المرأة تجلس في البيت الحقيقة تجعل المجتمع ينتج 10 أضعاف لو عملت هي. ليش؟ لأن لو طلعت مني بربي العيال، ها؟ ما حد بربيهم، يبي يطلع منهم بدل ما يطلع عندنا مهندس ما في مهندس يطلع، يبي يطلع مخدرات بدل ما يطلع عندنا مدرس ما يطلع مدرس، يبي يطلع صاحب تفحيط بدل ما يعني لكنها ربت أصبح المجتمع كله يعمل، وهي أقوى من يعمل، هي 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 الدينم المحرك، هي القلب النابض. يعني متى تكون قلب نابض؟ إذا كانت في البيت. ولذلك صدق الشاعر حينما قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراق. الآن شوفوا دول الكفر ما تنتج شيء، ما تنتج إلا الدمار، ولا تجد العجز دائما عندهم، يتمنون عندهم على ما يقال البطالة بالملايين، وتعرفون هذه الإحصائيات كثيرة. لما خرجت المرأة أصبحت عندهم بطالة، لأن هذا الولد ما هو رجال يدرس ويتعلم عشان ما يدال ما يصير إيش عاطل، صار راعي مخدرات وبلاوي راعي تفحيط أصبح عاطل. يقول يا الدولة كدي علي، وما كديتي علي إذا بروح بالمخدرات ولا روح أفجر روحي ولا. لكن لو الأم ربته وجد البيت الإسلامي الصحيح وقعدت بالبيت تربي لكان لها إنتاج عظيم جدا. فعلى كل كلمة الشيخ جميلة جدا، والحقيقة يعني كلام الشيخ جميل جدا في التفسير، في والله تتعجب، يعطيك كلام بسيط لكن أسس وقواعد ما شاء الله منضبطة، ما تنخرم ولا بشيء ما شاء الله تبارك الله. قال فإذا دار الأمر بين جلب المصلحة ودرء المفسدة كان الأولى بل المتعين درء المفسدة. قال المؤلف بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، يعني ولو كان ترتب على ذلك فوات المصلحة، لأن المصلحة لا تتم ولا تكتمل إلا بترك مفسدة. وهذا بيان أنه لا يعمل بهذه القاعدة إلا إذا تحقق التعارض، هذا شرط. الشرط الثاني أن لا يمكن الجمع، الشرط الأول أن يتحقق ليش؟ التعارض. الشرط الثاني أن لا يمكن الجمع. الشرط الثالث أن تتساوى المصلحة مع المفسدة، أن تتساوى المصلحة مع المفسدة. أما لو كانت المصلحة أعظم فأقدم المصلحة ولو وقعت بهش بالمفسدة. لكن المراد عندما تتساوى، يتساوى فعل المصلحة وإيش وفعل المفسدة أو ترك المفسدة. فأنا أقول ترك المفسدة أولى، صورت هذا الشيء. أما إذا كانت على وجه المصلحة أعظم فإن أقدم المصلحة، أقدم المصلحة. وهذا كثير، والحقيقة أن كل مصلحة يضادها أو يقابلها مفسدة. ولذلك الشيء يمكن أن تسميه مصلحة ويمكن أن تسميه مفسدة، فوجوده مصلحة وعدمه مفسدة، وعدم المفسدة مصلحة ووجودها مفسدة. هذه قاعدة منضبطة جدا. إذا عرفت هذه القاعدة ارتحت. ولذلك تجد هذه القاعدة لا بد فيها من وجود التساوي بين المفسدة وإيش والمصلحة. أما إذا كانت المصلحة راجحة وقوية فإنها تقدم. إذا كانت المصلحة، ولهذا الباب نجد أنه في معارك الرسول صلى الله عليه وسلم قد يلزم منه مثلا قطع النخل أو موت بعض النساء والأطفال، لكن موتهم هل هو بالأصل ولا بالتبع؟ بالتبع. فموتهم أو قطع الشجار أو إحراق النخل مفسدة ولا ليست مفسدة؟ مفسدة. لكن المصلحة في فتح هذه الدولة الكافرة أو فتح هذه المدينة الكافرة أيها أعظم، فتحها أو إحراق ترك إحراق هذه الشجرة والنخلة؟ لا، فتح أعظم. فهنا نجد هنا عندنا مصلحة ومفسدة، ومع ذلك قدمنا الإيش؟ المصلحة، كما قال تعالى: وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. فكون مثلا أمة إسلامية أو جيش إسلامي يحاصر مثلا مدينة كافرة ويلزم من الحصار مثلا قطع الأشجار أو إحراقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما حاصر اليهود في المدينة، أو كما فعل حينما هدم القلب الآبار التي كانت في إيش؟ في بدر. فلا شك أن هدم القلب مفسدة، لكن يترتب عليها مصلحة إيش؟ أعظم. إذا لا بد من تحقق التساوي أو قرب بعضهما لبعض. فإذا حصل التساوي أو القرب فهذه من شروط العمل بهذه القاعدة. ثم ذكر الأمثلة أو بعض الأمثلة على ذلك المؤلف، وإن كان بعض الأمثلة فيه نظر. كان مثال الأول الذي ذكره قال: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذلك الثوب المغصوب أو المحرم كالحرير للذكر. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، والاختلاف الحقيقة ليس اختلاف بالتقعيد، إنما اختلاف إيش؟ بالتطبيق. الاختلاف ليس اختلاف، الجميع متفقين على التقعيد. إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة على وجه التساوي قدمت المفسدة، لكن اختلافهم في إيش؟ في التطبيق. اختلافهم في التطبيق. فبعض العلماء يقول: هنا لم يتحقق تعارض المفسدة والمصلحة، لأن الجهة منفكة، الجهة إيش؟ منفكة. فالغصب منفك عن الصلاة. ووجه الإنفكات أنه يوجد، يمكن أن توجد صلاة من غير غصب، وأن يوجد غصب من غير صلاة. فالجهة منفكة، وما دام أن الجهة منفكة فإننا نقول إن هذه الصورة لا تتحقق، لأن التعارض لم يتحقق من كل وجه. ومن هذا الباب ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الفرع لا ينطبق على هذه القاعدة، ولذلك يقال إن هذا الفرع لا ينطبق على هذه القاعدة لعم تحقق التعارض. فمن هذا الباب قالوا إن صلاته صحيحة لكن مع الإثم. من صلى في دار مغصوبة أو صلى في ثوب مغصوب فصلاته صحيحة لكن مع الإثم، كمن حج بثوب بمال مسروق، يعني إنسان مثلا ماله حرام وحج به، فإننا نقول الجهة منفكة، فلأن حجه صحيح وإن كان حجه صحيح مع ليش؟ مع الإثم. وقد يكون هذا الإثم الذي فعله أذهب أجر الصلاة وأذهب أجر ليش؟ الحج. ومن هذا الباب فرق العلماء بين القبول والصحة، من هذا الباب فرق العلماء بين القبول والصحة. فقد يكون الشيء صحيحا لكنه غير مقبول، لأن الإثم الذي وجد فيه ساوى الأجر الذي وجد فيه. وأمثلة ذلك الحج بالمال المسروق، وكم من يأتي أمور الحرام وهو صائم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا يقال أن صومه غير صحيح، صومه صحيح. يعني لو إنسان صام وأخذ يغتاب وكذا ما نقول أعيد اليوم هذا، صومك صحيح، لكن قد يكون ما فعلته من الإثم أذهب أجر صيامك. ومن هذا قال القائل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجتي العير. على كل حال هذه الأمثلة قد يكون في بعضها نظرا للشمس. قال فإذا تزاحمت مصلحتان بأن يمكن فعلهما بأن لا يمكن فعلهما معا بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى قدم أرجحهما. وهذه القاعدة مثلها أيضا. وكما قلنا إن كل مصلحة مقابلها مفسدة وكل مفسدة مقابلها مصلحة، فقد تسمى الشيء قد يسمى مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى. ولذلك هذه القاعدة تنطبق على المصلحتين وتنطبق على المفسدتين، ولا بد من تحقق الشروط التي ذكرناها قبل: وجود التعارض، عدم إمكان الجمع، التساوي. فإذا تساوت فإننا لا، الشرط الثالث التساوي ما نذكره، لأن التساوي لا بد أن ننظر أيهما أرجح، إذا وجد الأرجح عملنا به، أما وجود التساوي فلا يمكن هنا. فهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة، ولذلك ذكر بعض المؤلف بعض أمثلته. قال ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فوائد، وإذا أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت، بعض الأمثلة فيها نظر مثل قولي إذا أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت لم تصح النافلة، وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه. هذه المسألة التي ذكر المؤلف وهي قضاء رمضان في من عليه قضاء، هل يصح له أن يتنفل؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ومن ذلك صيام الست من شوال وصيام الأيام البيض وصيام مثلاً الاثنين والخميس، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء. فبعض أهل العلم قالوا ما يصح أن يأتي بشيء من هذه الأشياء أو النوافل حتى يأتي بالفريضة ويأتي بالقضاء عليه. وبعضهم قال إن التعارض هنا غير مفتح، لأن هذه الواجبات بعضها مضيق والقضاء بابه موسع، بابه موسع. فمثله كمن يأتي براتبة أو نفل مطلق ولما يحن وقت الصلاة الفريضة، يعني مثل صلاة الظهر، لو إنسان أراد أن يتنفل تنفلا مطلق، أراد يتنفل مطلق مثلا غير راتبة الظهر أو مثلا العصر أو المغرب أو العشاء، أراد أن يتنفل قبلها تنفلا مطلق، يصح له ولا ما يصح؟ يصح له، لأنه نقول ما يجب عليك مباشرة بعد الأذان يجب عليك أن تصلي العشاء، ولو أخرت لأثمت. كذلك ليس واجبا عليك مباشرة بعد انتهاء رمضان أن تأتي بالقضاء، ودليل ذلك فعل عائشة رضي الله عنها، قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه حتى إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ثم قال المؤلف وإن كان واجبين قدم أوجبهما وآكدهما. ومعروف أن الواجبات حتى لو كانت أركانا أو فروضا أو شروطا أو واجبات أنها تتفاوت، أنها إيش؟ تتفاوت. فبعض الأركان آكد من بعض، كما أن بعض الفروض آكد من بعض، كما أن بعض الواجبات آكد من بعض، كما أن بعض الشروط آكد من بعض. ولذلك مثلا لو تعارض مثلا شرط الوقت مع شرط مثلا ستر العورة، قال العلماء يقدم شرط الوقت لأنه آكد، وهكذا. كذلك مثلا نجد أنه لو تعارض ركن وشرط قدم الركن لأنه آكد، ولو تعارض شرط وواجب فيقدم الشرط لأنه آكد في الغالب، لأنه آكد في الغالب، وهكذا. وهذه الصورة أيضا تكون كما تكون في الواجبات، تكون في الواجبات والمستحبات. فلو تعارض واجب ومستحب قدم المستحب، ولو تعارض واجب ومستحب قدم المستحب. كمن دخل المسجد مثلا وقد أقيمت صلاة الظهر وهو لم يصلي تحية المسجد أو لم يصلي راتبة الظهر، هل يصلي راتبة الظهر أو يدخل مع الجماعة مباشرة ولا يتأخر؟ يجب عليه أن يدخل مع الجماعة، لأنه هنا تعارض مصلحتين فتقدم الأعلى منهما. وإن كان مستحبين قدم أفضلهما. وكذلك أيضا المستحبات يجب أنها تتفاوت من حيث المكان، تتفاوت من حيث الزمان، تتفاوت من حيث الفاعل، تتفاوت من حيث المفعول، تتفاوت من حيث المحل. فكل هذه التفاوتات يراعيها الإنسان، وهذه التفاوتات قد يكون مبناها على الدليل وقد يكون مبناها على الاجتهاد. وقد يكون مبناها على حال المكلف. ولذلك الإنسان بهذه الصورة اللي في حال المكلف لو رأى أن قراءة القرآن يعني أكثر زيادة للإيمان في قلبه وراحة من صلاة النافلة، أيما يقدم؟ يقدم قراءة القرآن، يقدم قراءة القرآن. كذلك تفاوتها قد يكون من حيث التعدي وعدمه، فالنافلة أو الواجب المتعدي أفضل من الواجب، والنافلة ليش؟ القاصرة. ولذلك طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن طلب العلم إيه؟ متعدي، وقيام الليل قاصر. كذلك كون الإنسان مثلا يقوم على الأرملة واليتيم أفضل من أن يصلي نفلا أو أن يصوم نفلا، لأن هذا الأمر الأول وشو؟ متعدي، الأمر الأول متعدي. فعلى كل هذه محل اجتهادات للعالم، ومحل اجتهادات أيضا للمكلف نفسه. قال: وقد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره بالعمل من غيره بأن يقترن بالعمل المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله على الفاضل. وهذا سواء كان بين الواجبات والمستحبات، أو يكون بين الواجبات بعضها من بعض، أو يكون بين المستحبات بعضها من بعض، أو يكون بين المستحبات وبعض النافلات أو بعض المباحات. قد يكون هذا العمل المباح أفضل من النافلة، لأنه تعلق به من الأمر ما يؤديه ويكون أفضل. ولذلك نجد أن كون الرجل مثلا يسعى في طلب الرزق لأهله خير من أن يتبتل أو ينقطع عن طلب الرزق لأهله، وإن كان طلب الرزق من باب الإيش؟ المباح. قالوا لذلك قال: فمن أسباب التفضيل، ذكر المؤلف بعض أسباب التفضيل، أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوصه هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وبعدها، والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابها. يعني كون الإنسان مثلا في السجود أو في الركوع أو في التشهد كونه يسبح 33 أو كونه يذكر ذكرا مطلقا أفضل، أو لن يأتي بالذكر الوارد؟ يأتي بالذكر الوارد أفضل، يأتي بالذكر الوارد لأنه مخصص. أيضا لو سمع المؤذن يؤذن، فكونه مثلا يعلم العلم أو كونه مثلا يقرأ القرآن أو يجيب المؤذن، أيهما أفضل؟ إجابة المؤذن، لأنه قد تعلق بها وقت يفوت، تعلق بها فوات فتكون أفضل. وهذا من الأسباب اللي ذكرها المؤلف. ولذلك أسباب التخفيف يعني أو أسباب التفضيل كثيرة جدا، ولذلك ضرب المؤلف بعض أمثلتها فقال: وتكون أفضل من قراءة في ذلك الموطن، ومن جنس القراءة، مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء، ولكن لما اقترن به من التخصيص صار أفضل. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به ونفع متعد لا يحصل بالفاضل، وفي المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. وهذا كما ضربنا في الأمثلة السابقة في العبادات المتعدية والعبادات القاصرة، فالعبادة المتعدية أفضل ولو كانت مفضولة، ولو كانت مفضولة. ومن هذا الباب أذكر أن الشيخ محمد ضرب مثال جيد جدا، أنك كونك تطوف بعيد عن الكعبة بخشوع وطمأنينة أحسن من أن تطوف جنب الكعبة ولكن تنشغل بدفع الناس ومزاحمة الناس ويعني مضايقة الناس وانكتام صدرك من الروائح وكذا، أيها أفضل؟ مع أن القرب من العبادة أفضل، لكن تعلق في المفضول ما قدم به على الفاضل، تعلق بالمفضول ما قدم به على الفاضل. قال: ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، وهذا كما قلنا باعتبار الحال، أحد من أنواع التفضيل باعتبار الحال. ومن هذا الباب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يسأله السائل فيجيب الجواب، مثلاً يسأله سائل يقول: أي العمل أفضل؟ فيقول: بر الوالدين. يأتيه السائل فيقول: أي العمل أفضل؟ فيقول: الصلاة لوقتها. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى حال السائل، كما أنه في أمور المحرمات يأتي رجل فيقول أوصني، فيقول له لا تغضب، فيأتي رجل آخر فيقول أوصني أو أمرني يا رسول بأمر، فيأمره بأمر آخر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى حال السائل أو حال المستفتي، وهذا أيضا يعتبر من فقه الفتوى. قال المؤلف: وإن تزاحمت مفسدتان فافعل أهونهما، هذا أيضا كما ذكر أي أخفهما، فإن تزاحم مكروه ومحرم. كذلك نقول المحرمات أنواع، فهناك مثلا شرك، وهناك بدعة، وهناك كبائر ذنوب، وهناك صغائر ذنوب. فإذا تزاحمت عندنا مثلا بدعة ومعصية، أيهم أخف؟ ولو كانت كبيرة، المعصية أخف، الكبير أخف. ومن هذا الباب قال العلماء إن صاحب المعصية، صاحب الكبيرة أفضل من صاحب البدعة. الحين بعض الناس يستكبر هذا الشيء، لا شاف مثلا صاحب بدعة يقول هذا أخبث من هذا، وهذا حليق ويشرب خمر، وذا شلون تفضل هذا يصلي بالجماعة وإمام مسجد، هذا صاحب بدعة، صاحب بدعة. ولذلك كان السلف يقولون كيونس بن عبيد وغيره: يا بني لأن تلقى الله زانيا وشاربا للخمر، وأكره أن تقلق الله بذلك، يعني ما ودي تلقى الله بهذا الشيء، أحب إلي من أن تلقى الله برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو بن عبيد. يعني كونك تقع بهذا، وهذا الباب نجد أن كثيرا من الشباب وبعض الدعوات الذين يدعون إلى الله بغير المنهج الحق، تجد أنهم نقلوا هذا الشاب من المخدرات إلى أن يقتل أمه أبوه. أيهم أفضل، يقتل أمه أبوه اللي يكون يشرب مخدرات؟ يكون يشرب مخدرات أهوى، مع أن كل حرام وكله ما نبيهن وكله نكرهه وكله نقول الله يهديه عنه، لكن أي أفضل؟ فذلك تجد نقلوا صاحب المعصية من معصيته إلى البدعة، بدأ يكفر أهل السنة ويجي يذبحهم ويقتلهم، وصار سيفه على إخوانه. فالمحرمات إذن درجات، كما أن المكروهات أيضا درجات. وكما سبق أيضا المحرمات والمكروهات منها ما يتعلق بالفاعل من حيث التفضيل، يعني أو التخفيف، ما نقول التفضيل، من حيث التخفيف، ومنها ما يتعلق بالمفعول، ومنها ما يتعلق بالحال، ومنها ما يتعلق بالزمان، ومنها ما يتعلق بالمكان، ومنها ما يتعلق بالهيئة والحال، بالهيئة والحال. ولذلك بعض العلماء قالوا مثلا هذا يحرم في هذا الزمان، وفي الزمان الثاني يحل، وإذن هنا تفاضل من هذا الزمان عن هذا الزمان، ويختلف عن الزمان. كما أن بعض الناس يعني لا يفهم قضية مثلا المصالح الموجودة في الهجر وغيره، بعض الشباب الله هذه يهجر أخوه المسلم، شو تهجره؟ قال والله السلف يهجرون. طيب يمكن ما هم المصلحة أنك تهجر الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة هجر ولا ما هجر؟ ما هجر، لكن في المدينة لما صار المجتمع قوي جدا والإنسان يخاف أن أحد يزعل عليه من الصحابة فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يزعل عليه، صار الهجر له أثر هنا. إذن من أي بد أن نفرق بيننا؟ من أي قال عن صف صفين؟ قال إحنا اثنين. قال: وإذا تزاحمت محرماً فعل أهونها، فتقدم ثياب الحرير على ثياب المغصوبة، ويقدم ليش المغصوبة هنا؟ لأن المغصوبة فعلها متعدي، هي حرمة بذاتها، وأيضاً لأن فيها اعتداء على حق الغير، لكن ثوب الحرير قد يكون ملكك أنت اللي شاريه، فصار التحريم قاصر هنا وليس التحريم إيش؟ متعدي. ويقدم من في المخمصة الميتة أيضاً كذلك، لو إنسان عنده ميتة وعنده كلب، يأكل الكلب ولا يأكل الميتة؟ يقول كل الميتة، كل الميتة ولا تأكل الكلب. وإن تزاحم مكروهان فعل أخفهما، فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي كثر فيه الحرام، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه. استعذركم أخواني.